بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث الرابع المستدل به على إطالة البراءة هو حديث السعة، وفيه قراءتان. القراءة الأولى قراءة كلمة سعة بدون تنوين، فيكون الحديث الناس في سعة ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون، من إضافة كلمة سعة إلى ما بعدها وبدون تنوين، لأن المضاف لا ينون. القراءة الثانية قراءتها مع التنوين والانقطاع عن الإضافة، الناس في سعة ما لا يعلمون. وعلى كلا الاحتمالين والقراءتين يتم الاستدلال على البراءة. أما على القراءة الأولى فتكون كلمة سعة مضافة إلى ما، وتكون ما اسم موصول، والمراد من ما لا يعلمون يعني التكاليف الإلزامية المجهولة، تصير القضية مضاف ومضاف إليه. الناس في سعة الشيء الذي لا يعلمونه، من إضافة كلمة سعة إلى اسم الموصول ما بمعنى الذي، فالناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه، وهذا معنى البراءة، وهي مطلقة شاملة للتكليف الوجوبي أو التكليف التحريمي، وشاملة للتكليف الجزئي في الشبهة الموضوعية أو التكليف الكلي في الشبهة الحكمية، فتدل على البراءة. أما على القراءة الثانية الناس في سعة، فتكون كلمة سعة مقطوعة عن الإضافة، لا توجد إضافة. أما كلمة ما فهي ظرفية مصدرية مؤولة بمصدر، ويكون المعنى الناس في سعة مدة كونهم لا يعلمون، يعني مدة جهلهم، أو الناس في سعة ما داموا جاهلين، والدلالة نفس الدلالة، أنه ما داموا جاهلين فهم شنو؟ في سعة، إذا لم يعلموا بالتكليف لا بطريق علم ولا بطريق العلمي فهم لا يعلمون، جاهلون، فتثبت البراءة أيضا شنو؟ مطلقة. ودلالة هذا الحديث على البراءة من أحسن أنواع الدلالة، يعني أقوى أنواع الدلالة موجودة وين؟ في هذا الحديث. هاي شنو؟ كيفية الاستدلال بهذا الحديث. الحديث. نقرأ هذا المقطع. ومنها هذا الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وآله: الناس في سعة ما لا يعلمون، أو الناس في سعة ما لا يعلمون، إما بالكسرة فقط وإما شنو بالتنوين. طبعا قالوا لا توجد لدينا رواية بهذا النص. نعم توجد روايات أخرى قريبة وشبيهة لها من حيث النص، روايات عدة، أقربها رواية السكوني اللي يقول بها الإمام سلام الله عليه، رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، ذيل رواية السفرة. اللي يسأل السائل الإمام سلام الله عليه أنا أقول له لقيت سفرة في الصحراء فيها أطعمة ولحوم وفيها سكين وفيها كذا وكذا، فهل يجوز أن أأكل منها؟ فالإمام سلام الله عليه قال له نعم يجوز تأكل منها، لكن تضمن إذا جاء أصحابها تضمن، لأن هذا الأكل صالح للتلف، فبدل أن يتلف أنت شنو أقعد وكل منها. فسأله الراوي قال له لا أدري، قد يكون صاحب السفرة مجوسيا يهوديا، يمكن أن يكون يعني ليس مسلما. فالإمام أجابه بما يتناسب مع مضمون هذه الرواية، فقال الإمام سلام الله عليه: هم في سعة حتى يعلم، ما زال لا تدري أنه يهودي أو صابي أو مجوسي أو غير ذلك، فهؤلاء الذين يأكلون هم في سعة حتى يعلموا. شوف الرواية: هم في سعة حتى يعلموا، فقريبة من الناس في سعة ما لا يعلمون، أو في سعة ما لا يعلم، قريبة تقريبا من المضمون، وإن وردت بطرق أخرى كما بصياغات أخرى. قوله عليه السلام: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا، والصيغة الأخرى: هم في سعة ما لم يعلموا، كلها تقريبا بنفس المضمون. وهذه الرواية اللي هي مروية عن السكوني في سندها علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم القمي عن النوفلي، وكل الثلاثة فيهم كلام، يعني علي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم مندوحان، النوفلي فيه كلام، لذلك بعض أسقط الرواية عن الاعتبار، ولكن البعض عبر عنها بأنها معتبرة السكوني، وهذا بحث ما أريد أطول به، إن شاء الله الإخوان يراجعون في محله. المهم قال كيفية الاستدلال: فهم في سعة ما لم يعلم، هذا قرناها بمن بدون التنوين، في سعة ما لم يعلم، يعني في سعة الأحكام التي لا يعلم بها، أو في سعة ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته. هذه الثانية بناء على قراءة التنوين. شلون عرفنا بناء على قراءة التنوين؟ لأن فسرها ما دام، وكلمة ما انفسرها بما دام إذا كانت منقطعة عن الإضافة بالنسبة إلى الذي قبلها، في سعة ما لا يعلمون يعني ما داموا لا يعلمون. ودلالة هذا الحديث إن تمت هي من أرقى أنواع الدلالة كما قلنا. لماذا؟ وذلك لأن هذه الدلالة تقوى على معارضة التي أدلة وجوب الاحتياط لو قيل بها. توضيح ذلك، أدلة البراءة على نوعين. النوع الأول ما يدل على البراءة معلقا على عدم ثبوت دليل على وجوب الاحتياط، بنحو لو جاء دليل على وجوب الاحتياط لكان واردا أو حاكما على هذا الدليل الدال على البراءة فيرفعه ويتقدم عليه. مثال البراءة العقلية، يعني الدليل العقلي على البراءة هو قبح العقاب بلا بيان، فهذه البراءة معلقة على عدم ورود البيان، فإذا دل الدليل على وجوب الاحتياط هذا بيان أو ليس بيانا؟ بيان، وإذا كان بيانا فهو يرفع موضوع البراءة. أو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول مثال لمطلق البيان والدليل الدال على وجوب الاحتياط يعتبر بيانا فيرفع دليل البراءة. النوع الثاني، أدلة البراءة المثبتة للبراءة مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ سواء وجد دليل على الاحتياط أو لم يوجد. فإذا وجد دليل على وجوب الاحتياط فلا يكون رافعا لهذا الدليل الدال على البراءة، ولا يكون واردا عليه ولا حاكما، بل يكون في عرضه فيقوى دليل البراءة على معارضة دليل الاحتياط ولا ينهزم بسهولة. النوع الأول بس يسمعك دليل الاحتياط ينهزم، أما لا، النوع الثاني قوي يقف بوجه دليل وجوب الاحتياط وجها لوجه ولا ينهزم أمامه. وحديث السعة إن تم من النوع الثاني، يعني شنو النوع الثاني؟ يعني الذي يقوى على مجابهة ومعارضة الاحتياط، لأن موردهما وموضوعهما واحد، وهو التكليف المجهول. فحديث السعة يقول الناس في سعة، ودليل الاحتياط يقول الناس في ضيق. هذا يقول في سعة، هذا يقول في ضيق، فيتعارضان وليس أحدهما رافعا للآخر. قال ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لكان الناس في سعة لو في ضيق، لما كانوا في سعة أصلا. إذن حديث السعة ينفي الاحتياط، الحديث يثبت السعة، والسعة أوتوماتيكيا تنفي الاحتياط، وإلا لو وجب الاحتياط لما كان الناس في سعة. يعني شو يريد يقول لك المصنف؟ يقول لك مضمون حديث السعة ينفي مضمون أدلة الاحتياط، ومضمون أدلة الاحتياط التضييق ينفي مضمون حديث السعة، فيتعارضان فيعارض به، يعني بمن؟ بحديث السعة، فيعارض بحديث السعة ما دل على وجوبه، وجوب من؟ وجوب الاحتياط، فيقع بينهما تعارض كما لا يخفى. نقول مورد لا يخصص ذلك، احنا ما نقول هذا القدر متيقن، من يقول قدر متيقن؟ هذا اولا، ثانيا فليكن الرواية يعني جن خاطر الشبهات الموضوعية. قد واحد يدعي الإطلاق يقول لا، هنا لا ينصرف أو لا يهجم الإطلاق القدر المتيقن في مقام التخاطب. المهم ما عندنا مشكلة من جهة الدلالة على البراءة، ودليل الاحتياط لا يرفع موضوعها، أما حدوثه فقد يتمسك شخص بالإطلاق يقول شامل، شبهة تحريمية وجوبية موضوعية حكمية. قد يدعي شخص الله مختص بهم بشبهة موضوعية، هذا بحث آخر. أما أصل الدلالة على البراءة في الجملة ثابتة وتامة وتقوى على معارضة ما دل على الاحتياط. قد يقال إن حديث السعة يثبت السعة بقيس في سعة ما لا يعلمون، أو في سعة ما لا يعلمون، يعني له غاية، غايته شنو؟ عدم العلم، فإذا علموا فهم في سعة أو في ضيق، إذا علموا بالحكم فهم في ضيق وليسوا في سعة. والدليل الدال على وجوب الاحتياط يؤدي إلى علم المكلف بوجوب الاحتياط، فلا يشمله في سعة ما لا يعلمون، لأنه صار عالما أو ليس عالما، عالم يعني صار عالما. والنتيجة دليل الاحتياط رافع لموضوع حديث السعة، هسه ولو كان بنحو الحكومة، لأن حديث السعة موضوعه ما لا يعلمون، بينما الاحتياط أدلة الاحتياط تثبت كونك عالما تعبدا بالاحتياط. فشلون تقولون تقوى على معارضته؟ لا، لا يقوى على معارضة دليل الاحتياط، لا يقال. قد علم به، يعني بمن؟ بدليل وجوب الاحتياط، علم به وجوب الاحتياط فحصلت الغاية وهي العلم بالحكم، فارتفع موضوع حديث السعة لأن موضوعه عدم العلم، والعلم هنا حاصل. الجواب: هذا خلق بين شيئين، لأن عدم العلم في حديث السعة هو عدم العلم بالتكليف الواقعي. الناس في سعة ما داموا جاهلين بالتكليف الواقعي، وبمجيء الاحتياط لا يصيرون عالمين بالتكليف الواقعي. يعني حتى مع مجيء دليل الاحتياط هم لا زالوا غير عالمين، غير عالمين بالتكليف الواقع. أما ما يحصل بدليل الاحتياط فهو العلم بمن؟ بالوظيفة العملية والحكم الظاهري. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المؤثر على حديث السعة هو العلم الواقعي، وما تم بدليل الاحتياط هو شنو؟ هو العلم الظاهري بالحكم الظاهري، فلا يكون رافعا لحديث السعة. فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، يعني بعد مجيء الاحتياط علم الوجوب والحرمة أو لم يعلم؟ يا وجوب وحرمة الواقعيين، لم يعلم الوجوب أو الحرمة الواقعيين بعد، يعني بعد وجوب بعد مجيء دليل وجوب الاحتياط، فكيف يقع المكلف في ضيق الاحتياط من أجله؟ من أجل من؟ الوجوب والحرمة الواقعيين. لا، يبقى المكلف في سعة من الوجوب والحرمة الواقعيين، فهذا خلق في المقام. نعم، نتراجع شوي نقول نعم، لو كان وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا وليس طريقيا، يعني إذا تذكرون في دليل البراء قلنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون وجوب الاحتياط طريقيا أي لتحصيل الواقع، الاحتمال الثاني أن دليل الاحتياط وجوبه نفسي ما له علاقة بالواقع وإنما هو يحدث وجوبا جديدا نفسي استقلالي لا علاقة له بالواقع. نقول فإن كان وجوبه طريقيا فالجواب ما تقدم، وهو أن هذا خلط في المبحث، لأن وجوب الاحتياط لا يؤدي إلى العلم بالحكم له. أما إذا كان وجوبه نفسيا فراح يصير وجوب الاحتياط وجوب نفسي استقلالي واقعي، فيرفع موضوع حديث السعة. ولكن الصحيح أن وجوب الاحتياط طريقيا وليس نفسيا كما تقدم في حديث الرفق. نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان هنا تاما بمعنى ثبت وتحقق، كان وقوعهم وقوع من؟ وقوع الناس والمكلفين في ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوب الاحتياط. يعني يصدق حينئذ هاي بعد العلم، مو خبر ما كان، لا قيد للوقوع، يعني المكلفون بعد مجيء دليل الاحتياط وقعوا في ضيق لأنهم علموا بوجوب الاحتياط، علموا بالتكليف، لكنه عرفت في البحث عن حديث الرافع أن وجوب الاحتياط كان طريقيا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام الواقعي أحيانا، لأن المخالفة مو دائمين، الذي يرتكب الشبهات يقع في المخالفة أحيانا، فدفعا للمخالفة أحيانا وجب عليه الاحتياط، فوجوب الاحتياط طريقي وليس نفسيا، فهذا الإشكال ليس واردا. فافهم لعله اولا اشاره الى ان وجوب الاحتياط حتى لو كان نفسيا فادلته محموله على إرادة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي لا في موارد الشك البدوي، فلا يعارض دليل البراءة ولا يرفع موضوع حديث السعة. أو ثانيا لعله إشارة إلى أن وجوب الاحتياط حتى لو كان طريقيا مع ذلك يرفع موضوع حديث السعة. لأن مراد حديث السعة مما لا يعلمون هو عدم قيام الحجة الشرعية على التكليف، سواء كان تكليفا ظاهريا أو تكليفا واقعيا. ودليل الاحتياط يثبت لنا الحكم الظاهري، فهو حجة ومنجز ومعذر، ولذلك يصلح لأن يكون رافعا لموضوع حديث السعر. فشوف دعوة بيناتهم تنافر تام، يعني الدعوة الأولى يقول حتى لو كان نفسي فلا يصلح للمعارضة، الدعوة الثانية يقول حتى لو كان طريقي فهو طالب للمعارضة، ولا معنى للتفرقة بين الطريق والنفسي. الحديث الخامس والأخير حديث الإطلاق، قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. كيفية الاستدلال؟ هذا الحديث له دلالة منطوقية وله دلالة مفهومية. أما دلالته المنطوقية هي إذا لم يرد نهي فالإنسان مطلق العنان في قبال التكليف المجهول، أو هذا الشيء الذي لم يرد فيه نهي فالإنسان شنو في سعة من مطلق يمكنه ارتكابه يمكنه عدم ارتكابه، ولا مؤاخذة ولا عقاب عليه إذا لم يرد نهي. المفهوم إذا ورد نهي فذلك الشيء ليس مطلقا، والمكلف في قباله مقيد وليس مطلق العنان. والدلالة تكون منطوقية، إذا لم يرد نهي فالإنسان فيه مطلق. وكلمة شيء في الرواية مطلقة شاملة للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فتتم دلالة الحديث على البراءة بهذه الطريقة، ولا تنتفي البراءة ولا يرفع اليد عن الأطلاق إلا مع العلم بالتكليف الواقعي بالقطع كالتواتر، أو العلمي كما في الرواية المعتبرة، أما بدونهما فالإنسان في إطلاق وسعة ولا إشكال في ذلك. هذا إشكال صنف شيري. نقول يرد على هذه الرواية إشكالا. الإشكال الأول هو أن الورود هنا بأي معنى؟ الورود فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الورود بمعنى عدم الصدور، أي عدم صدور نهي من الشارع في هكذا شيء أصلا ما صدر من الأثر. المعنى الثاني الورود بمعنى عدم الوصول، أي وإن كان صادرا لكن لم يصل إلى المكلف، والمراد إثباته بالبراءة. هو جنب عدم الوصول، يعني إثبات البراءة للمكلف حينما لا يصل إليه نهي، سواء قدر النهي أو لم يصدر، ما لنا علاقة بالصدور، المهم أن هذا النهي لم يصل إلينا. إذا لم يصل إلينا نهي فنحن في إطلاق وبراءة ولا مؤاخذة، ولو كان هذا قد صدر ووصل لبعض الناس في القرون السابقة، لكن ما دام لم يصل إلينا فنحن نحكم بالبراءة. هذا هو المطلوب إثباته، بينما قد يقال إن الرواية ناظرة إلى المعنى الأول اللي هو شنو؟ عدم الصدور، يعني كل شيء مطلق إذا لم يرد فيه ويصدر من قبل الشارع نهي فلا تثبت البراءة إلا إذا أحرزنا عدم الصدور، ولا يكفي إحراز عدم الوصول. فيفيدنا لو ما يفيدنا؟ فلا يفيدنا، إذ كيف نحرز عدم الصدور؟ إذ لعله صدر لكنه لم يصل إلينا. قال يقول هو الأقرب شيخ الأنصاري والآخون بلي يجي، يعني جاء نهي من الشارع في هذا الموضوع، صدر بمعنى ورد على الشيء، حينما يحكم الشارع بحرمة الكذب يقال ورد الحكم الشرعي بحرمة. هسه وصل لنا لو ما وصل، هو أصل عملية إصدار الحكم تعتبر ورود. طبعا مناقشة هذا كم من المطلب، قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يلد فيه نهي، ودلالته المصنف تبع للشيخ الأنصاري لا يقبل الدلالة لذلك يشكل عليها، ودلالة الحديث تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكم العلم، اللي هو شنو؟ الأمارة المعتبرة، إلا بعد العلم بالنهي عنه أو ما بحكم العلم بالنهي عنه. هاي بالنهي عنه متعلقة بكلمة العلم، يعني لا تصدق كلمة الورود إلا مع عدم العلم أو العلم، يعني عدم الصدور لو عدم الوصول، عدم الوصول. أعيد العبارة، ودلالة الحديث تتوقف على إرادة الورود بمعنى عدم الوصول على عدم صدق الورود، الورود لا يصدق إلا بعد العلم أو العلمي، إذا إجانا علم أو علمي يصدق ورود، أما إذا لم يكن هناك علم ولا علمي فلا يصدق ورود. إذن كلامنا وين صار؟ تفسير الورود بمعنى الوصول، بمعنى عدم الوصول. فلأكد المطلب أكثر حتى لا تقع في الاشتباه. متى يتحقق الورود؟ إذا علمنا بالحكم عن طريق قطعي أو طريق ظني، هذا معناه ورد الحكم. زين، إذا لا يوجد طريق لا قطعي ولا ظني لا يتحقق الورود، وإن كان التكليف صادرا. إذا فسرنا الورود بالوصول، وعدم الورود يعني عدم الوصول ولو كان قد صدر. حينئذ يتم الاستدلال، إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عن هذا الشيء، وإن صدر من الشارع. احنا كلامنا مو بالصدور، كلامنا وين؟ في الوصول. حتى وإن، هاي الواو وصلية، وإن صدر من الشارع ووصل إلى غير واحد من القرون السابقة، المهم هو لم يصل إلينا، حينئذ يتم الاستدلال مع أنه ممنوع. يا هو الممنوع، تفسير الورود بمعنى الوصول، مع أن تفسير الورود وعدم صدق الورود إلا مع الوصول ممنوع، إذ يحتمل ويصدق الورود حتى على عدم، يعني حتى لو كان السبب عدم الصدور أيضا يصدق عليه عدم الورود. لماذا؟ لوضوح صدقه، صدق من؟ صدق الورود على صدوره، صدور النهي عنه عن الشارع. إذا صدر النهي عن الشارع صدق عليه أنه ورد فيه حكم ولو لم يصل إلينا، لوضوح صدق الورود على صدور النهي عن الشارع أيضا كصدقه على الوصول. سيما، يعني يقول خصوصا مع بلوغه إلى غير واحد، إذا كان قد بلغ إلى جملة من المكلفين، حتى لو ما واصل علمه هو يصدق ورود أو لا يصدق؟ يصدق عليه ورود، سيما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره. صحيح نحن خفي علينا، لكنه وصل إلى بعض الناس فيصدق عليه الورود جزما. فدلالة الحديث غير تامة، لأنها متوقفة على إرادة الوصول وهو ممنوع، إذ يحتمل إرادة الصدور. هذا بالنسبة للإشكال الذي يذكره المصنف. قد يقال حتى لو سلمنا بأن الورود في الحديث بمعنى عدم الصدور، ولكن مع ذلك يمكننا أن نستدل بالحديث ونثبت البراءة، لأن موضوع البراءة هنا هو عدم الصدور، وبإمكاننا إحراز عدم الصدور. شلون يعني نحرز عدم الصدور؟ يقول نحرزه عن طريق الاستصحاب، هو لم يصل إلينا قطعا، لم يصل، لكن هل صدر أو لم يصدر؟ الأصل عدم الصدور. إذا نظرنا إلى صدر الشريعة أو ما قبل الشريعة لم يصدر نهي، فإذا شككنا في الصدور أو عدم الصدور الأصل عدم الصدور، وهذا معناه استصحاب عدم الجعل. المولى جعل أو لم يجعل فنستصحب عدم، فعن طريق عدم الوصول إلينا والشك في الصدور شو نثبت؟ ها؟ نثبت عدم الصدور، فتتم دلالة الحديث سواء فسرنا الورود بالصدور أو فسرنا بالوصول، على كلا الفرضين الدلالة تامة، لأننا نثبت عدم الصدور بالاستصحاب لا يقال. نعم صحيح أنه قد يراد من ذلك الوصول، لكن إحنا شو نقدر نثبت؟ ولكن نعم يعني شنو نعم؟ نعم إذا كان الحديث يخصص البراءة بعدم الصدور، ولا طريق أمامنا لإثبات عدم الصدور، فلا دليل على البراءة، هذا الحديث لا يدل على البراءة ولا يفيدنا، لكن إحنا نقدر نثبت عدم الصدور عن طريقنا. ولكن بضميمة أصالة العدم، عدم من؟ عدم الصدور، عدم النهي واقعا، ولكن بضميمة أصالة عدم صدور النهي لصح الاستدلال بالحديث وتم كما بينا. الجواب لو تم الاستدلال بهذه الطريقة فهنا الإطلاق والبراءة ايش راح يصير موضوعه؟ موضوعه سيكون هو ما لم يرد فيه نهي واقعا، وليس موضوعه مجهول الحرمة والوجوب. احنا البراءة اللي نريد نثبتها شن نثبت؟ البراءة التي موضوعها مشكوك الحرمة أو الوجوب، مشكوك. بينما بهذه الطريقة بالاستصحاب ماذا سنحرز؟ سنحرز عدم ورود النهي، فيصير عدم صدور النهي أمرا معلوما ومحرزا، فالإطلاق وعدم المؤاخذة لا للبراءة في موارد الشك، وإنما للعلم التعبدي بعدم النهي، لأننا سنصير عالمين بعدم النهي، وإن كان علمنا تعبدي عن طريق الاستصحاب. فإحنا كلامنا عن البراءة في موارد الشك، بينما الاستصحاب راح يثبت لنا العلم بعدم النهي، فما يثبته الاستصحاب ليس مقصودا بالبراءة، وما هو مقصود بالبراءة ليس ثابتا بالاستصحاب. فإنه يقال وإن تم الاستدلال بهذا الحديث بغميمتها، غميمة أصالة العدم، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، الواو عطف التفسير، إلا أنه يعني الحكم بالإباحة لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا، مو بعنوان أنه مجهول، لا، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا، يعني مما نعلم بعدم ورود النهي عنه ولو تعبدا عن طريق الاستصحاب، فراح يثبت لنا الإباحة في مورد العلم بعدم النهي، بينما البراءة في حالة الشك في ورود النهي. قد يقال فشنو المشكلة؟ المهم أن النتيجة راح نوصل إلى الحكم بالإباحة. هل حكمنا بالإباحة من باب عدم ورود النهي واقعا أو من باب مجهول العنوان والحرمة؟ هل شنو الفرق بين هذا أو هذا؟ المهم النتيجة شنو؟ واحدة، لا يقال نعم نسلم بثبوت التفاوت بينما يراد من البراءة وهو مجهول الحرمة، وبينما يتم بالاستصحاب وهو العلم بعدم ورود النهي، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم المطلوب شنو؟ ما هو المهم من البيان لما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحكم. النتيجة سنحكم بالإباحة سواء كان بهذا العنوان، يعني بعنوان أنه مجهول الحرمة، أو بذلك العنوان الذي يثبته الاستصحاب وهو لم يرد فيه نهي واقعا. تغير العنوان لا يضر، المهم النتيجة واحدة وهي الحكم بالإباحة. الجواب مجهول الحرمة يصدق في موردين. المورد الأول مجهول الحرمة من الأصل، أصلا من الأصل لا ندري وردت فيه حرمة أو لم ترد. النوع الثاني الذي وردت فيه حرمة قطعا ووردت فيه إباحة قطعا، ولكننا شككنا في المتقدم والمتأخر، لا ندري أيهما متقدم ويوم عدد. فإن أخذنا بالعنوان الأول اللي هو يعني مجهول الحرمة، لجرت البراءة الموردين في الشيء الذي لا نعلم بحرمته أساسا، أو الشيء الذي علمنا بحرمته وعلمنا بإباحته وشككنا في المتقدم والمتأخر. على كل حال الآن نشك في الحرمة، الآن يقال مجهول الحرمة. أما إذا أثبتنا عدم ورود النهي بالاستصحاب فيختص مورد الإباحة بيا مورد في المورد الذي نجزم بعدم ورود النهي وهو المورد الأول. أما المورد الثاني فنحن جازمون بورود النهي فلا إباحته، فيصير الدليل أخص من المدعى. فإنه يقال حيث إنه بذاته، يعني شنو بذاته؟ بالعنوان الثاني وهو ما علم عدم صدور النهي عن طريق الاستصحاب، حيث أنه بذاك اختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا اللي هو يمر المورد الأول، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في زمان آخر واشتبه من حيث التقدم بعد ما نقدر بالاستصحاب نثبت عدم ورود النهي. النهي وارد جزما، إذن الاستصحاب لا يشمل الحالة الثانية، فالدليل أخص من المدعى لأن مرادنا إثبات البراءة في كلتا الحالتين، بينما الاستصحاب لا يثبت البراءة في الحالة الثانية، فالدليل أخص من المدعى. ولو خلص الوقت نكمل سريعا. قد يقال نعم فماكو مشكلة، الاستصحاب يثبت لنا الإباحة في الحالة الأولى ونثبت الحالة الثانية بعدم القول بالفاصل. لا يقال هذا لو لا علم عدم الفاصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته، إذ لم يفصلوا بين الحالة الأولى والحالة الثانية. فإذا الاستصحاب أثبت البراءة في الحالة الأولى أثبتناها في الحالة الثانية لعدم القول بالفصل. الجواب هذا لا يتم، لأن الاستصحاب أصل ولازمه راح يصير أصل شنو؟ مثبت. إذا أريد نثبت بالاستصحاب يصير أصل مثبت. نعم لو كانت عندنا رواية ثبتت لنا عدم النهي سابقا في الحالة الأولى فيثبت في الحالة الثانية من باب أنه لازم للدليل المحرز، بينما هنا لازم للاستصحاب ومثبتات الأصول العملية ليست حجة. فإنه يقال وإن لم يكن بينها الفصل، صحيح لم يقل أحد بالفصل، إلا إنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها، يعني في الحالة الأولى هو الدليل، فنثبت الحكم في الحالة الثانية بالملازمة، لأن الدليل المدلول الالتزامي للأمارة حجة، دليل يعني دليل محرز لا الأصل، لأن الأصل مدلول الالتزامي ليس بحجة. فافهم لعله إشارة إلى أننا نريد تسرية الإباحة للحالة الثانية مو عن طريق الاستصحاب، وإنما عن طريق عدم القول بالفاصل. وعدم قول بالفاصل هو إجماع مركب، وهو دليل محرز وليس أصلا عملي حتى يقال هو أصل مثبت. أو لعله إشارة إلى أن الاستصحاب هنا يثبت لنا الموضوع وهو عدم ورود النهي، وبعد إحراز الموضوع نستدل بالرواية كل شيء مطلق ما لم يرد فيه نهي، فنثبت الحالة الأولى والحالة الثانية مدلول التزامي للرواية وليس مدلول التزامي للاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو التعجيل بالخروج حتى لا أثر على الجماعة. Thank you.